بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه وبعد. أيها المشاهد الكريم، معا حول حلقة جديدة من حلقات من شواهد الحق. ولعلنا لاحظنا من خلال هذه الصور المتعددة والأشكال الكثيرة والمتباينة لوجوه الإعجاز التشريعي في كتاب الله وفي سنة رسوله، كم فيهما من الدلائل والآيات الباهرات التي تدل على إعجاز القرآن حقا والسنة صدقا. كلنا نعلم أيها الإخوة الكرام أن مقاصد الشريعة الإسلامية أو فيما يعرف لدينا بالكليات الخمس، والتي تتمثل في حفظ الدين والنفس والعقل والمال، هذه المقاصد هي مدار الشريعة الإسلامية. لذلك ارتبطت الحدود بها ارتباطا وثيقا، فكل من مس مقصد من هذه المقاصد أوجب الشرع فيه حدا. وكلنا نعلم كذلك أن المصلحة معتبرة شرعا، وأنها تدور مع مصالح الناس، وأينما كانت المصلحة فثم شرع الله. هكذا أنبأنا الإمام ابن حجر العسقلاني في الفتح. أيها المشاهد الكريم، ولا شك أن تحريم الإسلام للخمر له من الشواهد الكثيرة، وله من الأهداف العديدة والمقاصد الدينية والدنيوية، الصحية والاجتماعية، الخلقية والثقافية، ما ينبغي للأمة أجمع أن تقف معها. ولعل من مظاهر بيان أوجه التحريم للخمر ما كان من الإعجاز العلمي وخاصة الإعجاز التشريعي. لذلك اسمحوا لي بعد هذه المقدمة التي أطلت فيها أن نرحب بضيفنا العالم الجليل والأخ والزميل الدكتور الفاضل محمد العقلودي. مرحبا بك يا دكتور محمد. أهلا
وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله.
دكتور محمد، تحدثتم قبيل الشهر الفضيل،
نعم،
حول صور من الإعجاز التشريعي. تحدثنا عن القصاص، وبينتم ما جاء من أوجه الإعجاز التشريعي فيه. تحدثتم عن آية الصوم وما فيها من دلائل وأسرار، ولعلكم أشرتم على عجلة من أمركم عن هذه الأربع من الأحكام والمقاصد التي ترتبط بنجاح أي تشريع. فقبل أن نتحدث عن الخمر، اسمح لي أن نتوقف عن هذه المبادئ التي بها ينجح أي تشريع ويتفوق.
نعم، جزاك الله خيرا. وجب علينا فعلا أن نذكر مشاهد قناة الحافظ الكريم بهذه العناصر الأربع التي لابد أن تتوافر في كل تشريع حتى ينسب إليه النجاح. أول عنصر في هذه العناصر الأربعة أن يؤدي التشريع الغرض الذي وضع من أجله. ان التشريع دوت ما ينفعش ان هو يتحط وبعدين نيجي نقيس مسافة بعد 20 سنة 50 سنة 100 سنة نلاقي ان ما الناس لم ترتدع ولم يحدث اي تغير في هذا الامر، ساعتها يقال ان التشريع غير ناجح. ولكن ان وجدنا تغيرا واضحا بسبب ما جاء به التشريع من بينات ومن حدود فاصلة، يبقى اذا ينسب للتشريع هذا النجاح. العنصر الثاني أن يتم له ذلك في أقصر وقت ممكن.
نعم.
وإلا يعني برضو تبقى إن تأخر وطال به الزمن برضو هذه إشارة إلى أنه يعني غير ناجع في هذا الأمر. الثالث أن يكون ذلك الغرض قد تحقق له بأقل قدر من التكاليف. والرابع أن ألا تكون سلبياته أكثر من إيجابياته، فإذا عدم عنصر واحد من هذه العناصر الأربع لم نستطع أن نصف هذا التشريع بأنه ناجع أو ناجح.
نعم. الله يعزك يا دكتور محمد. دكتور محمد دعنا ننتقل ونسقط هذه الأهداف أو المقاصد المرتبطة بنجاح أي تشريع على حديثنا اليوم والذي سيدور عن وجه التشريع أو الإعجاز التشريعي في تحريم الخمر.
نعم شيخ.
لا شك أن الخمر محرمة ومجرمة شرعا.
نعم.
والسؤال الذي ينبغي أن يطرح، ما هي المشكلة الحقيقية في تحريم الخمر، ولا سيما وأن المحاولات التي بذلت عبر تاريخ الوجود الإنساني وخاصة حتى في الغرب في القرن الماضي تستحق منا التأمل والنظر.
نعم شيخنا بارك الله فيكم. يعني أنا هبدأ الكلام من شاهد من أهل الغرب.
نعم.
يعني حتى حينما نصل إلى قرآننا العظيم.
نعم.
نجد الأمور قد اتضحت وشمس الحق قد سطعت.
نعم.
الخمر من أعقد المشكلات التي يجأر بها الغرب الآن.
نعم.
ولقرون طويلة مضت، يعني نتكلم على واقع قدامنا دلوقتي ولقرون طويلة مضت
الأول يجأر منها.
نعم بشكوى عظيمة جدا.
نعم.
جدا. تعالوا هو بيدور على حلول دون جدوى.
نعم.
يعني السيناتور ويليام فولبرايت، وده راجل يعني من أشهر سيناتورات أمريكا، بيتحدث عن مشكلة الخمر بشكل عقلاني، يعني مش بيتكلم بشكل ديني ولا بأي بعد، بيتكلم على واقع قدامنا.
نعم.
بيقول إيه؟ بيقول وقد وصلنا إلى القمر ولكن أقدامنا ما زالت غارقة في الوحل. يعني عايز يقول نحن تقدمنا علميا ولازلنا دينيا وإنسانيا في القاع. بيقول إنها مشكلة حقيقية عندما نعلم أن الولايات المتحدة، ده بيتكلم على قطر واحد.
نعم.
بس من أقطار الغرب، والولايات المتحدة فيها أكثر من 11 مليون مدمن خمر.
تمام.
وأكثر من 44 مليون شارب خمر.
نعم.
44 مليون يتناول الكلام ده إمتى؟ في بداية التسعينيات من القرن الماضي. الحقيقة أنه يعني الخمر توصل الإنسان إلى شكل مزري، يعني الإنسان يقع في مشاكل بعد أن يفقد عقله وتركيزه وذهنه وإنسانيته وآدميته. عشان كده هو بيتكلم من هذا المنطلق، بيقول تخيل أن أنا عندي 11 مليون واحد خلاص أصبحوا مدمنين خمر، لا يستطيعون العيش بغير الخمر.
طبعا.
وخد بال حضرتك أن الخمر لها معنى واسع جدا جدا، هي كل ما خمر العقل.
نعم.
ولكن اللي هو بيتكلم عليه ده هو الخمر بمعنى الكحوليات.
نعم.
يعني هذه الكحوليات، ولكن مساحة المشكلة تتسع إن أضفنا.
نعم.
إليها المواد الأخرى التي.
نعم.
تذهب العقل كالهيروين والكوكايين وهذه المواد التي يطلق عليها جمعا المخدرات.
طب اسمح لي يا دكتور أن نعقد لها حلقة خاصة هي مع التدخين، أو حلقة عن المخدرات والتدخين.
نعم.
نظرا لهذه الأحجام الكثيرة التي تم الوقوف عليها في الحملات الأمنية الأخيرة.
نعم.
التي ينبغي على كل مصلح اجتماعي ومهتم بهذه البلدة أن يقف معالجا هذا الكم الذي يعمل على إغراق السوق بكل أنواع وأشكال هذه المخدرات.
نعم نعد بذلك إن شاء الله، لابد من تخصيص حلقة أو حلقتين، يعني يمكن الحلقة دي والحلقة الجاية إن شاء الله نتكلم فيها على الخمر بمعنى الكحوليات.
نعم.
ونمتد بالموضوع حتى يكون الإعجاز العلمي له دور، وهو دائما له دور
إن شاء
في خدمة
الله.
المجتمع وفي وضع العدسة المكبرة على المشاكل.
تمام.
وكيفية حلها بالإسلام.
تمام.
بشرع الإسلام الحنيف من قرآن ومن سنة. ثم بعد ذلك إن شاء الله يعني قدر الله عز وجل بقاء ولقاء نمتد بالكلام عن مشكلة التدخين.
نعم.
المشرعون والأطباء في كافة بلدان العالم بيّنوا أن الخلاص من ويلات الخمر، وستتبين
نعم.
ما هذه الويلات بتفصيل بشيء من التفصيل على مدى الحلقتين إن شاء الله هذه والقادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء، لا يكون إلا بتحريمها.
نعم.
أي حلول وسط يمين شمال لن تستطيع معها إلا أن تزداد الخمر ضراوة في الانتشار، لأنه التحريم التام وإغلاق الأبواب الكاملة يعني يوفر على هذه البلاد وعلى العباد ويلات كثيرة جدا، صحية ونفسية ومادية، كيف ما حضرتك تحدثت، ومشاكل مجتمعية من الطراز الأول، بل أنه من طراز لا يحدث إلا مع الخمر.
تمام.
والمخدرات وما شابه من ذلك. فصدرت عدد من القوانين في الولايات المتحدة وفي أوروبا بمنع تصنيع الخمر، يعني هم اعتقدوا ان عمليه ان احنا هنصدر العدد من القوانين ده بمنع تصنيع الخمر، نقفل مصانع الخمر ويبقى خلاص، ومنعوا بالمنع والمنع البيعي كمان.
تمام.
يعني حتى اذا حد جابها من بلده خارجيه تمنع بيعها في هذه البلاد من بلاد امريكا وعدد من بلاد اوروبا. وانفقت الحكومه ما يزيد عن 60 مليون دولار على توعيه الشعب، وطبعت الاف الكتب لتنفيذ قانون المنع. كل هذا لم يفلح، انتشرت الحانات السرية من وراء الحكومة بقى.
نعم.
وظهرت خمور رديئة تصيب الجهاز العصبي في مقتل.
نعم.
يعني هم راحت الخمور اللي هي نوعا ما جيدة الصنع، وظهرت الخمور اللي هي بالتعبير المصري الدارج بير السلم، اللي هي
نعم.
التصنيع في مصانع قاتلة.
تمام.
يعني بقت المشكلة مضاعفة.
نعم.
مشكلة الخمر كخمر، ومشكلة من يقتلون بها
نعم.
يعني ما فيش أثار على طول. نعم. الإزازة الواحدة أو الجرعة الواحدة ربما
تؤدي
إلى وزادت الأضرار، وكانت النتيجة إلغاء القانون. شوف الفكرة الاتجاه أنه هو طبعا شرع من عنده، هذا تشريع غير رباني.
نعم.
قال لك التشريع اللي عندنا منع ومش عارف إيه بيع الصناعة والبيع والكلام ده كله، ولم يحرم. لما حصل دوت اضطرت الولايات المتحدة للتراجع عن منع بيع الخمر بمنطق الممنوع مرغوب، فبدأت ان هي ترجع تاني لانها لم تسلك السبيل الصحيح، وهو الايمان الراسخ بالله عز وجل الذي يقوي ارادة الانسان ويشحنه بطاقة هائلة تمنعه من اتيان معصية الله تبارك وتعالى. هم على خط الدنيا، واحنا عندنا في الاسلام الحنيف الاعجاز التشريعي فيها جاء لنا بمنع داخلي، يعني الإنسان بيمتنع لأن
نعم.
هذا حرام محرم ومجرم.
نعم.
بمعنى قانونا مجرم لو اتمسك. ليه الجريمة؟ أنا برتكب جريمة إيه لو أنا ماشي بإزازة خمر أو فاتح محل خمر؟ أنا برتكب جريمة مخالفة شرع الله تبارك وتعالى قبل أن أنا ارتكب جريمة أن عقلي يغيب أو يحصل لي مشاكل صحية أو الكلام ده كله. يعني يكون الإنسان حينما يؤمن بهذا إيمانا حقيقيا ويبقى العقل الجمعي للمجتمع كله
نعم.
على هذا يشحن المجتمع بطاقات هائلة تصد دون المعاصي، ومن أهمها هذه الأمور من خمر ومخدرات وغير ذلك، وما تفرع منها من أسماء كثيرة بقى، الحشيش والماريجوانا وكل هذا. هذا الامتثال الحقيقة بيخلي الإنسان على نوع من المتعة ومن نوع من التواصل مع رب العالمين، إن هو يشعر بأن تحريم هذه الأشياء الضارة هي منة عليه من الله عز وجل.
نعم.
عادة الإنسان ضد كلمة التحريم عادة.
نعم.
لأن بتمنع عنه حاجة النفس تقولك ولو حتى على سبيل التجربة، إنما لما يستشعر المنة الربانية فيها ويستشعر الطاعة الربانية لله تبارك وتعالى، ويبقى القانون بتاعه اللي هو ماشي عليه كل يوم وكل ساعة هو القانون الرباني الذي أنزله الله تبارك وتعالى في قرآنه العظيم وعلمه إيانا نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لم تشهد البشرية علاجا ناجعا لمشكلة الخمر والإدمان عليها والآثار المدمرة لها، سواء صحيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، سوى الحل الإسلامي. وحنقول
نعم.
الدليل ونقيم
نعم.
الحجة، لأن احنا يعني في برامج الإعجاز العلمي لابد أن يبقى في معانا الحجة العلمية. العرب في جاهليتهم ولعوا بالخمر يعني ولعا شديدا.
طيب دكتور محمد، أنا آسف قبل ما نبين للسادة المشاهدين
الحل الإسلامي
الحل
نعم.
الإسلامي
نعم.
اسمح لي أن نقف قليلا عند هذه المشاريع أو تلك القوانين التي صدرت في أوروبا وفي الغرب وفي أمريكا للمحاولات لمنع أو حد انتشار شرب الخمر هناك. لعلنا تحدثنا منذ فترة بعيدة عن موضوع يقترب من هذا الموضوع والمتعلق بسلوك الشباب. قرأت تقريبا من فترة بعيدة ما انتهى إليه الكونغرس تقريبا سنة 60 أو ما بعد ذلك. قبل أن نبين ما انتهى إليه الكونغرس اسمح لنا باتصال. السلام عليكم.
سلام الله وبركاته.
مرحبا.
تخيل سعادتك أنت بتتكلم عن الخمور. النظام البائد ادى اعفاء جمركي لكل مصري يسافر في الخارج ويرجع 3 أزايز خمور بدون جمارك، معفيه من الجمارك، اعفاء كامل.
صحيح.
زائد 3 خراطيس سجاير معفيه من الجمارك، اعفاء كامل في جمهوريه مصر الاسلاميه.
صحيح.
ده ينفع؟ يعني سيادتك لو سافرت في الخارج ورجعت من حقك تاخد 3 أزايز خمره و3 خراطيس سجاير بدون جمارك، اعفاء كامل ومصر الإسلامية. نظام قائم لغاية دلوقتي.
نعم نعم نعم. نعم.
يا ريت الرئيس مرسي يؤمر بإعادة ترشيد الإعفاءات الجمركية، إعادة النظر في الإعفاءات الجمركية اللي بتجبر الناس على التهرب الجمركي، ياخدوا الأزايز اللي هي معفية من الجمارك يبعلوا التجار. ده نظام قائم داخل الأسواق الحرة في داخل البلد وفي المطارات. المصري عايزين يسيبوها للأجنبي، لكن المصري بياخد 3 أزايز بدون جمارك زي 3 خراطيس سجاير معفية إعفاء كامل، إعفاء كامل برسوم الجمركية.
جزاكم الله كل الخير. شكرا. لا شك ان دي مسألة تحتاج
هذه غيرة محمودة جدا. نعم. من المتصل الكريم. نعم. ده بل هو قرب عدسة الزوم على شكل عملي. نعم. من اشكال وقوع بلادنا الحبيبة في براثن هذا الشيء الذي نتحدث عن اعجاز الاسلام في تحريمه. يعني هو الحقيقة حصلنا العدسة على هذا، ومع المشاغل الكثيرة، وأنا أعلم أن الأستاذ دكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وفريق العمل الذي اختاره حديثا من رئيس وزراء ومن وزراء أمامهم مشاكل، وإنما دي بجرة قلم تنتهي، يعني هذه بجرة قلم تنتهي. لدرجة خد بالك يا شيخ جمال، أيام الترشيح لرئاسة الجمهورية وما قبل الانتخابات كان ده سؤال رئيسي لو تفتكر.
نعم.
يعني كان ده كل المذيعين والمذيعات
والقنوات
كان يقول له. نعم. هتعمل ايه في الخمر والبكيني؟ هتفتكر.
نعم.
هذا.
نعم.
هذا الوضع الذي يعني، فكان الرئيس بثبات كان يجيب، هذا من الاسباب التي يعني ادت لمعظم الشعب انهم يؤيدونه، وانه كان يتحدث انه اطبق الشريعة الاسلامية.
نعم.
مفيش كلام يعني.
وانا اذكر ان مولانا الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الاسلام عرضت عليه فتوى تقريبا في منتصف السبعينيات، وكانت لمضيف معروف ولا وقتنا هذا. هذا المضيف رفض بات أن يحمل الخمر في الطائرات.
نعم.
وبفتوى مولانا رحمه الله عاد هذا المضيف إلى عمله، وهو موجود تقريبا حتى يومنا هذا.
بارك الله فيه وفي رزقه. نعم. يعني وأسأل الله عز وجل أن يكون جميع العاملين في مجال الضيافة الجوية وفي مجال السياحة وفي مجال المطاعم وكذا وكذا يعني يحذون حذو هذا الرجل الذي سن في الإسلام.
نعم.
سنة حسنة.
نعم.
في بلادنا الحبيب. هذا كنت بتكلمنا. نعم. وشوق سنة الكونغرس الأمريكي الكونغرس سنة 60.
نعم. يعني لاحت هذه الفكرة واختمرت في عقول هؤلاء النوعية أو الخبرة النوعية الموجودة، وانتهوا إلى برنامج اسمه الفور اتش، عملوه خصيصا عشان مجابهة الخمر.
نعم.
الفور اتش بدأوا يعملوا برامج للشباب ضد الاقلاع، عشان من اجل الاقلاع. الاتش اللي هي الهاند والهيد والهيلث والهارد.
نعم.
وبدأوا يشغلوا الشباب ببرامج
احبابنا المشاهدين. اليد والقلب والصحه والايه تاني
قلنا ايه والهارد القلب.
نعم.
القلب واليد والرأس والصح.
والصح نعم.
بدأوا يشغلوا أبنائهم ببرامج تتعلق بهذه الحواس وترتبط ب يعني نقول ايه استخراج الطاقات الكامنة، وتحويل بدل ما يشرب وكذا يبتدي ايه يحول طاقته الى رياضية او كده. في اتصال فيديو، في مشاهد هتعرض دلوقتي متعلقة بالموضوع، ياريت نبص عليها، اكيد بتكشف عن حجم مشكلة الخمور.
شواهد بالقطرة تشهد بأنك الإله، وأنك
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا.
Oh.
دكتور محمد ليس هذا مشهدا سينمائيا،
نعم،
ولا ممثل يؤدي دورا، وإنما مشهدا حقيقيا بيعكس بحق الأثر البالغ الناتج عن احتساء الخمر.
نعم، وهي النعمة العظيمة،
نعم،
التي لابد أن نعلم ما نحن عليه من نعم الإسلام،
نعم،
والتي طهرنا بها الإسلام من هذا. نكنا توقفنا قدام
الفرق
الإسلامي،
نعم، هذا انتهينا من الفرق، وتعالى بقى نشوف موقف الإسلام،
نعم،
القائم في نقول إيه الحلول الناجعة والهادئة،
نعم،
التي شرعها الإسلام من أجل تحريم هذا الخبث الحقيقي.
نعم، انظر شيخ جمال وأخي الحبيب المشاهد وأختي الفاضلة المشاهدة، الإسلام لما نزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كانت الخمر للعرب في جاهليتهم،
نعم،
تقريبا سلواهم الرئيس،
نعم، نعم،
يعني زي كوباية المية اللي احنا بنشربها كده، وكانوا مولعين بها وكانوا ينشدون فيها الشعر ويتغنوا بها،
نعم،
ولا يستقيم لهم جلسة أو فرحا أو كذا إلا بها. فسلك الإسلام وسلك القرآن العظيم مسلكا فريدا الحقيقة، يعني لم أرى مثله من تقنية عالية جدا في عملية أنه يصل بالمسلم،
نعم،
إلى تحريم هذا الشيء الذي تعلق به طويلا بما له من طبيعة إدمان على النفس،
تمام،
بتطهير النفس أولا من سمت الجاهلية، ثم يزرع فيها دين الفطرة، ثم تصبح النفوس بعد ذلك مهيئة للتلقي والتنفيذ طوائية عند السماع. تدرج القرآن في دي بالذات،
نعم،
تدرج القرآن، ودي كانت حكمة، لأن هذا تشريع الحكيم، وتشريع الحكيم كله حكمة في معالجة مشاكل الخمر بأسلوب دقيق وأسلوب علمي وأسلوب على مراحل ترفقا بهم، وهذا من حكمة الإسلام العظيمة، وهذا أول باب من أبواب الإعجاز التشريعي، لأن القوم كانوا قد ألفوا الخمر خلاص، بقت حاجة أساسية جدا في حياتهم، وزي ما بقول لحضرتك بيتغنوا بها، ولو حرمت دفعة واحدة مع حداثة عهدين بالإسلام لشق ذلك عليهم، ولربما لم يستجب بعضهم لهذا النهي. بدأ القرآن شيخنا الفاضل وأخي الحبيب المشاهد وأختي الفاضلة المشاهدة بتنفير الناس من الخمر بطريق غير مباشر، خطوة أولى، وذلك حين أنزل الله تبارك وتعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فدي في سورة النحل طبعا، دي تتضمن تلميحا إلى ضرورة إلى ضرر هذا الخمر،
أن
الواحد لابد أنه يتوقف قدام هذا التلميح. ليه؟ لأنه لما جه لثمرات النخيل والأعناب وبين أن هناك يمكن أن يتخذ منه سكرا ورزقا حسنا، وصف الرزق بالحسن، وسكت عن السكر، فليفهم السامع أنه قبيح، يبقى أول حاجة تلميح،
وضعوا في مقارنة،
دول أصحاب العقول العالية جدا،
اللي
هتستقبل هذه الرسالة. وبعدين دخل بخطوة أخرى زي ما تقول، قرب الأمر خطوة بخطوة، خطوة ثانية وتحريك الوجدان الديني في نفوس المسلمين، أسلم يعني بيصلي، يعني بدأ يحب الصلاة، سيما أن الصلاة إمامه فيها كان إمام الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأ ينفره مباشرة بقى، ساب التلميح ودخل بشكل مباشر من بالمقارنة ما بين نفع الخمر المادي الدنيوي الضئيل وضررها الجسدي والروحي الكبير، فنزلت آية البقرة،
نعم،
التاسعة عشرة بعد المئة الثانية، يسألونك عن الخمر والميسر، يخاطب النبي،
نعم،
صلى الله
عليه وسلم، نعم،
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس،
نعم،
وإثمهما أكبر من نفعهما،
نعم،
مقارنة واضحة هي،
تمام،
احنا في أول خطوة لمحنا،
نعم،
في ثاني حاجة قلنا أن في إثم كبير،
نعم،
مش إثم عادي، وفي منافع ولكن الإثم أكبر من نفعهما،
نعم،
في هنا صيغة أفعل التفضيل أكبر،
نعم،
من،
نعم،
نفعهما، وفي هذا إيحاء واضح لكل مسلم بأن تركها هو الأولى في هذه المرحلة، فما يعني غلب نفعه حل وما رجح ضرره حرم،
نعم،
في هذا السياق. جاءت الخطوة الثالثة بعضها على طول بآية النساء التي استمعنا إليها في بداية الفيديو الذي عرض، وده التحريم الجزئي للخمر في أوقات الصلاة، مش بقول لحضرتك،
نعم،
دخلوا الإسلام حديثا وبدأوا يصلوا حديثا، وأثر الخمر السيء على العقل لا يتسق مع الصلاة.
أكيد.
ما ينفعش الإنسان واقف هيذكر الله عز وجل ويقرأ بآيات الله وهو في جسده
نعم.
شيء من خمر، وهذه الخمر تفقد شاربها القدرة، تفقد شاربها القدرة على التركيز حتى أثناء إقامة الصلاة. فنزلت الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة
نعم.
وأنتم سكارى حتى
نعم.
تعلموا ما تقولون.
تمام.
لا تقرب الصلاة وجمع عاد الصلاة، يبقى من الأولى أنك لا تقرب الإيه؟
نعم.
السكر.
تمام.
الخمر نفسها لا تقرب إن كنت محبا لهذه الصلاة. وفي هذا تقليل، لأن الصلاة مش صلاة واحدة في اليوم،
نعم.
ده في خمس صلوات، ده دول الفرض. نهيك عن قيام الليل وعن صلاة الضحى والوتر وكذا وكذا من هذه السنن التي كانت بدأت يتعلمونها تدريجيا ويقومون بها. طب ما أنا في الظهر ومش هقرب، وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء وبعدين في قيام الليل وبعدين في الفجر، لا ده أنا لن أقرب هذه لأنها حرمت تقريبا في كل أو معظم أوقات اليوم، فدي تساعد في النهاية على تركها. دي كان خطوة، ثلاث خطوات. ثم جاءت الخطوة الحاسمة،
نعم.
خطوة رابعة ونهائية، وهي التحريم القطعي للخمر وفي جميع الأوقات بعد أن تهيأت النفوس،
نعم.
بعد ما بين له الأول التلميح، وبعد ما بين له أن الإثم أكبر
نعم.
من النفع، وقال له إثم كبير، وبعدين بعد ما حرمها في أوقات الصلاة نعم، فصدر الأمر الحازم من الحق تبارك وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. مش خلاص بقى ما وصلناش، مش فحرموه، فاجتنبوه، ما تقربوش منه أصلا. لأن مثل هذه الأشياء اللي ليها تأثير إدماني في جسم الإنسان، الإنسان لو ما اجتنبهاش لمجرد أنه حرمها فقط وبعدين ما اجتنبهاش، كانت موجودة قدامه في مكان أو آخر أو
تتاح له مرة،
تتاح له مرة أخرى.
نعم.
أخرى بتأثير الشيطان عليه،
ممكن أن يقع
فيضيع
نعم.
عليه الفلاح. ولهذا الله تبارك وتعالى قال لهم فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يبقى أول الآية أيها الذين أمنوا مؤمن، وآخر الآية مفلح لعلكم تفلحون. وبعدين في الآية الثانية بيّن الله تبارك وتعالى إن اللي حيقرب ده حيكون متبع للشيطان.
نعم.
إنما يريد الشيطان أن يوقع
نعم.
بينكم العداوة
نعم.
والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.
نعم.
خد بال حضرتك، هذا الاستفهام تجاوز معنى الاستفهام
نعم.
إلى معنى الأمر، زي ما
يجي
ولله طبعا ولله المثل الأعلى، أما يجي واحد يقول له ها مش هتقوموا تصلوا معناها قوموا صلوا
نعم.
فهل أنتم منتهون. وكان جواب المؤمنين
نعم.
نجاحا باهرا في هذا نعم. الامتحان الرباني بالسمع والطاعة
نعم.
لدرجة أن عمر بن الخطاب كان يدعو الله تبارك وتعالى اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر. كان يدعو الله عز وجل لأنه حاسس من المراحل اللي قبل كده أن هذا الخمر
لسه
هو حرام
نعم.
ولكن عايز بيان شافي. لما نزلت هذه الآية فهل أنتم منتهون، قال بلسان حال المسلمين أجمع انتهينا انتهينا. وهذا مثال أسوقه بين يدي كل مسلم محب لله تبارك ومحب لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالمسارعة في الانتهاء عما نهى الله عنه ورسوله. مش زي ما بنشوف دلوقتي نخاطب الابنة اتحجبي يا بنتي، طيب لما اكبر، طيب لما مش عارف ايه، طب لما تخرج، طب لما يحصل، نخاطب الاخ الكريم يا اخي السجائر
نعم.
حرام، والدلائل الشرعية من قرآن ومن سنة، واحد اثنين ثلاثة اربعة، يقولك ادعيلي والله يا عم الشيخ ولا ادعيلي يا دكتور. يعني في هذا تأخير، فيه سوء ادب مع الله تبارك وتعالى. يعني هذا مثال واضح لمن ألفوا ألفوا وعاشوا عليها سنوات طويلة جدا جدا ولكنهم انتهوا في لحظة التحريم انتهاء بنهي القرآن. هذا هو عين العمل بالقرآن. احنا لما نيجي نقول نعمل بالقرآن، احنا عايزين نطلع بقى من الاربع مراحل دول لوضعنا الحالي. لما نيجي نقول احنا كنا في شهر رمضان واقفين نبكي وراء امام التراويح والتهجد، وكل واحد فيه سباق يقول لك انا ختمت مرة، واللي يقول لك انا ختمت اثنين، ويقول لك ربنا يسهل ده انا ما عدليش الا جزئين، وربنا يسر يطلع بكرة 30 رمضان مش 29 عشان الحق اخلصهم وكذا
وكذا.
هذا السباق القرآني المحمود الذي كنا عليه في رمضان، هل فقط هو تلاوة؟ هل فقط تسجيل ان احنا ختمت مرتين القرآن وختمت كذا ولكن إن لم يكن العمل بالقرآن والله فقد خسرنا خسرانا عظيما. هذا عين العمل بالقرآن. الله عز وجل الآن يقول لنا فهل أنتم منتهون منتهون عن كل نهي؟ نعم. ولهذا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والله أمرنا بقيام الليل، واحد يستطيع اثنين، واحد يستطيع أربعة، واحد يستطيع لغاية 11، واحد بجزء، واحد بنصف جزء، واحد بأكثر، واحد بأقل. هذه أعمال مطلوبة
مفتوحة
مفتوحة لحسب استطاعتك من وقت ومن قدرة بدنية ومن كذا. ولكن يجي لنا في النص الثاني وما نهيتكم عنه فانتهوا، فانتهوا قدر استطاعتكم. ولهذا لابد أن ننتهي بنهي كل بنهي القرآن عن كل سوء نهانا القرآن الكريم ونهتنا السنة النبوية المطهرة عنه، كي نكون مثل هؤلاء الصحابة الأطهار الذين لبوا دعوة ربهم بالانتهاء الفوري. وبهذا كان للقرآن هذا المنهج الفريد في تحريم الخمر، وهذا وجه من أو لون من ألوان الإعجاز التشريعي في الخمر بالذات، لأنها لها تأثير إدماني، فقد جاءت بهذا التدرج الذي ذكرناه، في حين مثلا الخنزير جاءت على جاء النهي مباشر لأن ملوش تأثير إدماني.
نعم.
ده حرام خلاص توقف عنه. نعم. النهاردة على طول ما خدش هذه الفترة، وربما وربما يسر الله تبارك وتعالى. نعم. لنا أن نشير في آيات أخرى الإعجاز التشريعي في تحريم الخنزير.
دكتور محمد، لا شك أن الآية الكريمة تحمل من الدلالات والمعاني المتعددة، منها ما يرتبط بطبيعة التشريع الإسلامي.
نعم.
وأنه تشريع مرن ومتدرج.
نعم.
ولم يأخذ الخلق على غرة.
نعم.
وإنما بعث في نفوسهم وهيأ قلوبهم لماذا؟ حتى يستقبلوا أحكام الحق، وقد بلغوا حدا في الفهم الأمر يؤدي إلى سرعة في الاستجابة.
نعم.
ثانيا، هذه المسألة يسميها الدكتور محمد عمارة بالإنجاز الإحيائي. الإنجاز الإحيائي.
نعم.
اللي هو المصطلح بتاع التدرج، إنجاز.
نعم.
يحقق فيه كل مدى شوط حتى ينتهي الأمر برمته.
نعم.
هكذا هي الشريعة. نعم. لمن يسأل عنها أو لمن يتجاهل ما فيها من خصائص وأهداف.
نعم.
ثانية، ركس من عمل الشيطان. الله، الركس ربط الإسلام بالأوثان.
نعم.
فاجتنبوا الركس
من
الأوثان.
نعم.
واجتنبوا قول الزور.
نعم.
هذا في تلميح عجيب، إذا كانت دعوة الإسلام ظاهرة فيما يتعلق بالأوثان فهي كذلك فيما يتعلق بإدمان الخمر.
نعم، هكذا أحسن.
والآية اللي بعديها بتحدد، يعني لو في وقت كنا استفدنا في بيان ما فيها من دلالات لفظية وتشريعية ينبغي على كل مسلم أن يقف معها.
هي إن شاء الله سلسلة.
نعم.
وزي ما دايما بقول لأحبابي وإخواني، فضيلة الشيخ جمال مش مجرد مقدم
برنامج
بل هو عالم جليل.
ربنا يعزك
يعني له من
الخطب
بارك الله فيك ونفع بك. فهي إن شاء الله سلسلة، فنحن يعني لابد أن نوفيها.
نعم.
ونوفي مشاهدنا الكريم حقه في فهم.
نعم.
كل كبيرة وصغيرة
متعلقة
بكل جانب، سواء الجانب اللغوي أو التشريعي أو الطبي.
أصل المشكلة يا دكتور إن في ألسنة يعني تشير من قريب أو من بعيد عن جهل أو عن غباء أو عن ونحط نقط سوء قصد
وهي لا تفهم في أمور
طبعا
في تلبيس على شباب المسلمين وعلى فتيات المسلمين.
نحن يجب أن نعمل على فك هذا أو تحرير المسألة زي ما بيقولوا الفقهاء الكرام.
نعم.
دكتور محمد، دعنا نأخذ خطوة جديدة تتعلق بالهدي النبوي في التعامل مع الخمر. بينت الآية الكريمة شكل التحريم والذي تمثل في الاجتناب، فهيا نستشرف النبوة الكريمة والمشرفة في التعامل مع هذه القضية والمسألة.
نعم، بارك الله فيك. أما حرمت الخمر على المسلمين، بدأ التلبيس في القرون الأخيرة بانه يعمل لك كوبايه, يجيب لك كوبايه الخمر كوبايه كبيره كده اهو ويجيب لك فيها شويه صغيرين تحت ويقول له اتفضل يا اكسلانس.
تمام.
حاجه صغيره كده بسيطه جدا, شويه زي شويه الميه دول اللي قدامنا دول كده. تلاقي كوبايه طويله جدا وحاطط لك شويه تحت ويقول لك دول شويه عشان الصحه وعشان التدفئه وعشان كذا وعشان كذا. فده تلبيس. وكاني بالحبيب صلى الله عليه وسلم قرأ بنور وحي النبوة ما سيكون لأمته في العهود التي تليه بقرون متطاولة, فأطلق هذه القاعدة النبوية الراسخة التي يرويها جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. والحديث أخرجه الترمذي في سننه بسند صحيح. و يعني أريد نفس المعنى الحقيقة يأتي في أكثر من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحرم. شوف أي مادة بقى, يعني تسميها بقى, سميها بالأسماء التي يداخلها علينا الغربيون والشرقيون وغيرهم ممن لا يدينون بالإسلام. يعني سموا الخمر ويسكي, وسموه فودكا, وسموه كحليات, وسموه مشروبات روحية, وسموه ودخلوا مواد أخرى تخامر العقل. فالناس الحقيقة تقول لك والله اديني نص في كذا واديني نص في كذا. لا, نعم. كل ده موجود في الإسلام تحت الخبائث.
نعم.
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث, تحريم.
نعم.
وأن من يخالف هذا فقد وقع في حرام الدين.
نعم.
فالحديث يبين وجهة محمودة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الأمة أن نعم. أي شوف الكلمة ما أذكر, كلمة نعم. ما هذه تشمل كل ما
نعم.
ما أذكر كثيره فقليله حرام. قال نعم. لا, ده أنا ما بذكرش مش شوية صغيرين دول يا رسول الله أبدا, هو حرام. ليه؟ لأنه هذا الذي سيوصلك تدريجا وهو إعجاز للحبيب صلى الله عليه وسلم أن يتنبأ بما سيكون من تلبيس على أفراد الأمة وأن يتنبأ بما سيكون من طبيعة لهذه نعم. المواد التي نعم. تخامر العقل فتذهبه, بأن لها طبيعة تبدأ بكميات صغيرة
نعم.
وبعدين تزيد, وهكذا السجائر وهكذا المخدرات, شمة واحدة
نعم.
طب مش عارف ايه واحدة, سجارة واحدة ملفوفة, طب كذا, وبعد كده يقع الإنسان على حول ولا قوة إلا بالله.
كميات متغرجة
طبيعتها كده نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قفل هذا الباب بكلمات والله ما تجاوزت الثلاث أو الأربع كلمات, ولكنها كلمات قليلة المبنى عظيمة الأثر والمعنى
نعم.
ينطق بها حبيب الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا المعنى أيضا حديث آخر, حديث الأولين نحن قلناه اللي هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله نعم. عنهما رضي الله عنه في سنن الترمذي. والحديث الثاني يعني الذي يشابه هذا الحديث ولا بد أيضا أن نسوقه بين يدي المشاهد الكريم هو حديث أمنا الحبيبة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام أحمد عنها مرفوعا, قال صلى الله عليه وسلم ما أذكر منه الفرق فملء الكف منه حرام.
نعم.
ما أذكر منه الفرق
نعم.
فملء الكف منه حرام.
نعم.
ده حديث الحياة يمكن كثير من المشاهدين ما سمعوهوش, ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيتكلم والله وكل وملء كلامه إعجاز. الفرق بفتح الراء وسكونها أيضا ممكن نقول الفرق
نعم.
والفتح أشهر, هو مكيال يتسع ل 16 رطلا
نعم.
والرطلة حوالي 2 كيلو ونص
تمام.
في زماننا هذا يعني عايز يقول الكمية لو احنا جبنا الكمية الكبيرة دي كلها اللي مش ممكن انسان مش هيذكر من الكمية الكبيرة دي, وده ده يذكر من اول عشرها يعني
نعم.
وقبلها كمان. فبيقول بقى شوف اللي يذكر من الكمية الكبيرة دي كلها فملء الكف منه حرام. ويعني قال شراح الاحاديث يعني منهم الامام الطيبي رحمه الله الفرق وملء الكف عبارتان عن التكثير والتقليل لا التحديد
نعم.
عشان مش حد يقولك انا جايب لك كمية اقل نعم. من ملء الكف
تمام.
ويبقى احنا كده نقدر نشرب يعني. وفي رواية لذات الحديث والحسوة منه حرام
نعم.
واحنا عارفين الحسوة اللي هو الشربة
نعم.
مجرد كده ان هو ده يدخل فيك فهو حرام يعني الفي اللي هو الفم يعني فهو حرام. الحسوة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه لما كنا نتكلم في الصيام يقول لك ايه كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات فإن لم يجد فتميرات فإن لم يجد حسوات من ماء يعني شربات بسيطة جدا، مص الماء وبينا وجه من ألوان الإعجاز في كمية الماء القليلة هذه. فيبقى عملية الحسوة هنا أنه الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة، هذا حرام حرام حرام، عشان الباب ده يبقى أغلق تماما وبنص الأحاديث الصحيحة للحبيب صلى الله عليه وسلم. هيجينا السؤال الشهير هنا يا شيخ جمال، البيرة. طبعا هيجي السؤال، هذا سؤال شهير، وإحنا في برامج الإعجاز العلمي لابد أن نوضح هذه الأمور بشكل علمي. البيرة اللي موجودة كلها لا تخلو من الكحول.
نعم.
أي نوع من أنواع البيرة اللي يقول لك فيه مش عارف بوينت أو أو وان ولا واحد من ألف مش عارف مين، انتهينا بقى من هذه القضية. النبي صلى الله عليه وسلم القرآن قال لك فاجتنبوه.
نعم.
وقال لك فهل أنتم منتهون.
نعم.
ده كلام واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان اي واحد هيلبس عليك بكميات صغيره ويجيب لك كاس قد كده ويحط لك فيه شويه صغيرين ويقول لك دي مشروبات روحيه والكلام ده كله، كل هذا انهى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من الاحاديث الواضحه، خاصه ان البيره لو غابت قليلا طبعا كميه الكحول بتزيد فيها بشكل كميه المتخمر يعني، وعلى الاقل تركها. هو بقى هنا الإيمان الحقيقي، هو هنا الحلال، إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع على الشبهات أو في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. طيب الناس اللي بتقعد تصنع للشباب علب على شكل البيرة او شويه حاجات على شكل كوب البيره او ازازه ويقول لك ده عصير ما اعرفش ايه، هذه هي الشبهات التي يجب او ينبغي ان يعذر من يقوم بها ويبين انه سبب لوقوع الشباب في الحرام وهو مدخل. ونفس الحديث يعني نطق به عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أخرجه الدارقطني فقال حرام قليله ما أسكر كثيره.
نعم.
وفي حديث سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي هو بيروي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن قليل ما أسكر كثيره. يبقى عندنا الأحاديث واضحة زي الشمس، قاعدة نبوية واضحة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول كمية صغيرة ولا دي بيرة ولا الناس كلها بتشربها ولا ده كمية مش عارف إيه ولا أنا ما بسكرش منها، يبقى النبي أغلق هذا الباب تماما.
ويفتح عليك دكتور. دكتور محمد، قبل أن نتابع معا هذا اللقاء الطيب المبارك، اسمح لنا أن نشاهد هذا الفيديو والذي يحمل العبرة والحكمة.
بارك
للحق شواهد بالقطرة تشهد
دكتور محمد. لا شك أن هذا المنظر مؤثر.
نعم.
وهو يكشف عن الآثار الناجمة من احتساء الخمر ولا سيما على منطقة الوجه، وأحسب أن تأثير
هذا السرطان
نعم
الذي
نعم. نعم أحسب أن الخمر لها من التأثير البالغ على الصحة وما يدعو إلى أمراض كثيرة وعلى رأسها هذا المرض اللعين ألا وهو السرطان بأنواع متعددة ليس سرطان الفم فقط أو الفك وإنما يشمل أنواعا والجلد وأنواع متعددة كما هو واضح ومعلوم من الأطباء. دكتور محمد أكدتم منذ قليل على قيمة أصيلة ومعنى ينبغي أن يكون راسخا في أذهان أبنائنا ولا سيما من الشباب وهو أن الخمر أو أن التحريم للخمر في الإسلام لا يرتبط بكمية ولا بنوعية ولا بأسماء عالمية أو محلية.
نعم الله يفتح.
هذه مسألة في غاية الأهمية.
نعم شيخنا.
حتى يعلم الجميع ما جاء به أحاديث أو الأحاديث التي رواها الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الباب.
طيب أوجه كلامي بقى للشباب أقول له أنت فهمت اللي النبي قاله صلى الله عليه وسلم اللي احنا بس ما احنا دورنا ناقل ليه فقط. لو أنت فهمت اللي النبي قاله صلى الله عليه وآله وسلم تعال اطبق ده بقى على النيكوتين. هذا النيكوتين الذي يوجد في السجارة بكمية أقل من 1/10 وكذا. طب لو هذا النيكوتين زاد شوية والله يكفي لقتل حصان. واخد بال حضرتك ازاي؟ زاد شوية ولكنه محطوط بكمية صغيرة قوي. أليس هذا يدخل تحت كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليل فما أسكر كثيره فقليله حرام؟ ده حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. يبقى احنا هذا الكلام الذي جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم احنا بقى نطبقه على نفسنا. احنا مش بس ان احنا بنبين اوجه للاعجاز التشريعي وسبق نبوي على المستويين العلمي والطبي والاجتماعي، ولكن بعد ذلك مهم جدا ان احنا نقلد الاداء الراقي للصحابة وهم يمتنعون بسرعة وبفورية عما نهاهم عنه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. اي ايمان ذلك الذي حوته صدور هؤلاء الأفذاذ حتى يمتنعون عما يكاد يكون قد ألفوه يعني إلفا عظيما جدا في لحظة، حتى أن سكك المدينة قد سالت بالخمر وأن الرجل كان يمج الخمر فيه فسمع الآية لأول مرة فأخرجها من فيه قبل أن يبتلعها. ده أداء راقي. هذا أداء راقي. أسأل الله عز وجل أن يكون كل من يمارس الآن شيئا من الخمر أو من المخدرات أو من التدخين ويستمع إلينا أو يوصل إليه أخ كريم أو أخت فضيلة ما نقوله الآن أنه يتشبه بهذا الأداء الراقي لهؤلاء الصحابة الأفذاذ. وأكرر دائما جملة دائما أقولها، إحنا جايين للمواضيع الطبية والنواحي الطبية اللي إحنا شفنا جانب منها سواء في هذه الحلقة أو في الحلقة القادمة وجايين لها بتفصيل، يعني أسأل الله أن نوصل من خلال الرسالة. ولكن المؤمن الحق ينزه دائما الطاعات عن المبررات.
تمام.
فأنا هنا أمر ونهي لأن القرآن قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وليس للي إحنا جايين له كله من تأثيرات الخمر على القلب وعلى الأورام وعلى كذا
الحكم من التحريم.
نعم شيخ.
دكتور محمد، لا شك أن واجبنا كدعاء وكعلماء أن نكشف الحقائق للجميع.
نعم شيخ.
وأن نصطحب معنى الدليل والحجة القاطعة.
نعم.
ومن الشبه التي تحتاج إلى ضحط وتفنيد هذه الشبهة التي تقول إن الخمر لها فوائد، فكيف تقطعون بتحريمها وظاهر اللفظ في القرآن الكريم يشير إلى ذلك؟ فالآية الكريمة تتحدث من حيث كون الخمر لها منافع وثم تبين وإثمهما أكبر من نفعهما، فكيف نرد على هؤلاء ونضحض هذه الشبهة؟
نعم. يحضرني في هذا السياق يعني هذه الشبهة. طبعا هم استدلوا خطأ نعم. بقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.
نعم.
الإمام الصنعاني يعني في كتابه سبل السلام
نعم.
رد
وكتب الرائعة
كتبه
نعم. مقررة
مميز, نعم. مميز جدا جدا نعم. يعني قال إيه؟ قال كل ما يقوله الأطباء من المنافع في الخمر وشربها كان عند شهادة القرآن أن فيها منافع للناس من قبل
نعم.
هذه الآية. أما بعد نزول آية المائدة
نعم.
يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فإن الله تعالى ناخد بالنا قوي من الكلمة دي, فإن الله تعالى الخالق لكل شيء سلبها المنافع جملة أي مشكلة
نعم.
كانت فيها ربنا سبحانه وتعالى لأنه مش هيخلي منافع يقول لنا اجتنبوها
نعم.
ويقول لك اجتنب هذه المنافع وأنت مسلم يعني. فليس فيها الآن شيء من المنافع, وبهذا تسقط مسألة التداوي بالخمر والذي قاله منقول أيضا عن الربيع بن أنس وعن الضحاك رحمهم الله. وفي حديث أسنده الثعلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لما حرم الخمر سلبها المنافع. طيب ده الرد الشرعي عشان خاطر يعني
نعم.
يجي ايه يلتصق بالآية ويفسرها على هواه او يأخذ منها ما يلبس به على المسلمين
نعم.
تعالوا للنواحي الطبية العصر الحديث, احنا يعني الناس الان ارتضت العلم حكما في عصرنا هذا. استاذنا الدكتور محمد علي البار حفظه الله
نعم.
استشاري البطنة قال ايه بالنص كده, قال المنافع في الخمر موهومة. ده راجل استشاري عظيم جدا جدا
أكيد.
عامل في مستشفيات كبيرة وهو
من خبرة طبية عريضة.
قال نعم. بالضبط كده, المنافع في الخمر موهومة
نعم.
فهي طامة كبرى وخسارة مادية على المجتمع. والمنافع الطبية يعني كأن الخمر كقولهم أن
نعم.
الخمر تفتح الشهية وقد استخدمت كفاتح للشهية فعلا في منذ أقدم العصور في اليونان والرومان والفرس والعرب, وتستخدم مع الأوروبيين النهاردة قبل ما يجيبوا الأكل يحط لك
نعم.
الأول الشوية الصغيرين في كوباية اللي احنا قلنا عليهم دول, وعادتهم شرب النبيذ مع الطعام. الخمر تفتح الشهية أول الأمر فتزيد من إفراز حامض المعدة اللي هو حمض الهيدروكلوريك بتفرزه المعدة, ولكنها بعد فترة وجيزة جدا تسبب التهاب المعدة وتعقب هذه المنفعة الموهومة مضار وبيلة أولها التهابات المعدة وفقدان الشهية والقيء المتكرر, وينتهي هذا الأمر بسرطان المريء إن لم ينتهي الإنسان. أدي واحدة من ضمن الحاجات اللي بيقولوها, ودي برضو ليه عندنا فيها أثر في السنة
نعم.
عشان خاطر نتحدث به يعني اللي هو البلية الثانية. ما هو دايما لما يجي يخش مدخل الخمر على الناس يقول له إيه تفتح الشاي بس الكمية الصغيرة اللي انت مجرد بس عشان إيه بلغتهم أردوفر قبل الأكل يعني
نعم.
البلية الثانية أو الشبهة الثانية اللي لازم يترد عليها في هذا الأمر شرعيا وطبيا أيضا, عملية أن الخمر تدفئ
نعم.
أنت بتقعد في مكان ساقع أو في أوروبا عايشين في بلاد باردة
ويعني
تدي طاقة وتدي تدفئة. طيب هنرد الأول الرد الشرعي ونرد بسرعة بعدها على طول الرد العلمي أو الطبي. جاء وفد من اليمن أو من حضرموت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يسمح لهم بشرب الخمر بحجة أن بلادهم باردة, فأبى عليهم ذلك
النبي صلى الله عليه وسلم.
قد روى أبو داود رحمه الله أن ديلم الحميري سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا بأرض باردة
نعم.
نعالج فيها عملا شديدا, مضطر أقف في الهواء الساقع بالليل
نعم.
وبشتغل, وإنا نتخذ من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وبرد بلادنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يسكر؟ إذا كان هو أمح خلاص, إنما بيقول لهم اللي أنتم بتاخدوه دوت هل يصل معكم إلى مرحلة الإسكار؟ قالوا نعم, يعني إذا زيد فيه
نعم.
يسكر؟ فقالوا نعم. قال فاجتنبوه, اللفظة القرآنية جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم. قال السائل اللي هو ديلم عليه من الله الرضوان, قال إن الناس غير تاركيه. زي ما نيجي هنا دلوقتي يقول لك إيه ما ينفعش مع الناس كذا يا دكتور,
لما
تقول له حرام يقول لك ما ينفعش تسحب السجاير مرة واحدة من السوق, ما ينفعش تشيل الخمر من الفنادق, ما ينفعش. هذه بالضبط كده كلمة إن الناس غير تاركيه. طب شوف بقى نبي الرحمة اللي هو دايما امرنا بالرحمه ووصفه ربه سبحانه وتعالى بالرحمه بالمؤمنين رؤوف رحيم, شوف رد في هذا الموقف قال ماذا؟ قال فان لم يتركوه فقاتلوهم. ليه؟ لانه قدام حد من حدود القرآن الكريم. نعم. والدم حرام من مما حرمه القرآن الكريم. نعم. ما ينفعش في اللحظة دي بعد فاجتنبوه يقول لهم معلش انتوا استثناء، ما ينفعش في هذه اللحظة. يبقى الحديث مرة تانية أن ديلم الحميري سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا وإنا نتخذ من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وبرد بلادنا، قال صلى الله عليه وسلم هل يسكر؟ قال نعم، قال فاجتنبوه، قال إن الناس غير تاركيه، قال فإن لم يتركوه فقاتلوهم. وجاء الطب الحديث بعد هذا الحوار بأكثر من 1400 عام ليجزم بأن هذا الدفء ليس إلا من قبيل الوهم، فالخمر توسع الأوعية الدموية لتحت الجلد فقط ولكنها لا تفعل فعل التدفئة، ولهذا يحدث نوع من أنواع الدفء الكاذب مثلما يشعر الناس به في أوروبا والولايات المتحدة في الأعياد، ويسكر الكثير من الناس ويبقون في الشوارع والحدائق يتعرضون لدرجات حرارة تحت الصفر فيموتون من البرد، وده بيحصل كل عيد كريسماس. نعم. يموت المئات في أوروبا وفي أمريكا والجنة صورهم، واحد منهم الحقيقة كان نزل مرة خلع ملابسه وارتدى شورت السباحة ونزل بعد أن شرب عددا من زجاجات الخمر ونزل إلى حمام السباحة زي ما الصورة قدامنا دي، الحقيقة الصور دي كلها من على الإنترنت ورواياتها حقيقية وموثقة، والتاني وده هذا مات، هذا الرجل اللي جات صورتنا دوت، والتاني قعد في الحديقة زي ما شفنا الرجل من شوية اللي مش قادر يمشي من فرط السكر حتى أدركه الموت في الحدائق، ودي صور حقيقة موجودة على الإنترنت وحكاياتها موجودة.
دكتور محمد
فهذا الدفء موهوم.
نعم.
طبيا غير صحيح، وفتح الشهية موهوم والضرر شديد جدا جدا خلف منفعة بسيطة جدا وهي فتح الشهية في أول الأمر.
دكتور محمد لا شك إن هذا الكلام في منتهى الخطورة، ولا سيما وهو يحمل أوهاما في رؤوس أبنائنا وفي رؤوس شبابنا ولا سيما فيما يتعلق بالخمر.
نعم.
لذا نود كما أشرتم في بداية الحلقة أن هذه الحلقة لا تكفي.
نعم.
فبإذن الله تعالى وبفضله وبمنته نرجو أن نتابع معا الحديث حول الإعجاز التشريعي في الخمر.
نعم.
في نهاية هذه الحلقة المباركة لا يسعنا إلا أن نتقدم بمزيد من الشكر والتقدير لأستاذنا الدكتور محمد العقرودي، وعلى أمل اللقاء بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم من شواهد الحق، وصلى اللهم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للحق بالقدرة تشهد بأنك الإله.